أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. السادس من المطهرات هو الإسلام. تحدثنا فيما مضى عن مجموعة من المطهرات، الآن نتحدث عن المطهر السادس وهو الإسلام. الإسلام مطهر لبدن الكافر. الكافر المحكوم بنجاسته على من يفصل بين الكافر، بين من يقول بطهارة أهل الكتاب ونجاسة غيرهم، وهناك من يقول من الفقهاء بطهارة كل كافر. على كل حال، الكافر المحكوم بنجاسته أو الكافر النجس مطلقا إذا أسلم أصبح طاهرا. طيب، إذا أسلم وطهر ماذا يطهر فيه؟ يطهر بدنه، ويطهر أيضا جميع ما يتصل به من رطوبات، رطوبات مثل البصاق، مثل العرق، مثل النخامة، مثل القيح، يكون مثله مثل المسلم، بحيث أن هذه الأشياء الرطوبات التي تخرج من المسلم هي طاهرة. كذلك الكافر إذا أسلم. طيب، لو أن الكافر تشهد بالشهادتين، هل أنه يطهر بمجرد التلفظ بالشهادتين، أم أنه لابد أن يكون ذلك يتفق مع قناعته القلبية؟ لو واحد مثلا تلفظ بالشهادتين لكن في قلبه غير مقتنع بالإسلام، ما هو حكمه؟ قال الفقهاء أنه يكفي في طهارة الكافر أن يتلفظ بالشهادتين، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا تلفظ بالشهادتين فقد أسلم، ما دمنا لا نعلم بأن قلبه مخالف للسانه. طيب، لو كنا نعلم أن هذا الإنسان قلبه مخالف للسانه، يعني هو تلفظ بالشهادتين لسانا لكن في قلبه لا زال مقتنعا بالكفر، لا زال يعتقد بالكفر، ما حكمه في هذه الحالة؟ مع العلم بالمخالفة، يعني العلم بمخالفة القلب للسان. هنا اختلف الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا أنه مع العلم بالمخالفة لا نحكم بطهارته، يبقى نجسا ويبقى كافرا، هو مجرد قلقلة لسان، تلفظ بالشهادتين يمكن لخوفين أو لمصلحتين أو لأي شيء آخر. في بعض الفقهاء قالوا وإن علمنا بالمخالفة، ما دام أنه أظهر التلفظ بالشهادتين ويتظاهر بالإسلام، يتظاهر بالإسلام أو يخضع للإسلام حسب الظاهر، هذا يكفي. حتى مع علمنا بالمخالفة نحن علينا بالظاهر، إذا المسألة محل خلاف. أما مع العلم بالموافقة، طبعا هذا لا، ما في إشكال، ما دام نعلم بموافقة قلبه للسانه في هذه الحالة نحكم بطهارته، هذا محل اتفاق. أما مع العلم بالمخالفة فهذا موضع اختلاف بين الفقهاء. إذن الكافر نجس، إما مطلقا وإما بالتفصيل الذي سبق أن ذكرناه في باب النجاسات أيضا. الكافر النجس أو المحكوم بالنجاسة إذا أسلم وتشهد بالشهادتين طهر بدنه وطهر ما يخرج منه، طبعا غير النجاسة المعروفة يعني مثل البول والغائط، هذا حتى من المسلم هو نجس أيضا. هذا السادس. السابع من المطهرات هي التبعية. التبعية ماذا تعني؟ تعني طهارة شيء تبعا لطهارة شيء آخر. يعني أن عندنا أشياء تكون طاهرة إذا طهرت ما يرتبط بها من أشياء أخرى. ومثلوا لذلك بمجموعة من الموارد. المورد الأول كما قلنا في الآن في النقطة السادسة، الكافر. إذا أسلم الكافر طهر بدنه وطهر جميع ما يخرج منه من رطوبات كالبصاق والنخامة وما أشبه، هذا بالتبع تطهر أيضا. ثانيا، إذا أسلم الكافر طهر تبعا لذلك أيضا أولاده، الأولاد إذا كانوا غير بالغين وغير مميزين. يوم لو واحد مميز واختار الكفر أو الإسلام خلاص حسب اختياره، أما إذا كان غير بالغ غير مميز، وإن كان هذه بقضية التمييز أيضا فيها خلاف بين الفقهاء، لكن الرأي الغالب حسب الظاهر أنه إن لم يكن مميزا ولم يكن بالغا، هنا أيضا يتبع لمن؟ يتبع لأبيه الذي أسلم أو لأمه، بل قالوا أو لجده أو جدته. إذا أسلم الجد أو الجدة أو الأب أو الأم، يكون الطفل أيضا الصغير الذي لم يبلغ أيضا يطهر تبعا لذلك ويحكم بالإسلام. المورد الثالث من مجالات التبعية الأسير. الأسير الذي أسره المسلم في حرب مثلا بين المسلمين والكفار، المسلم أسر كافرا صغيرا بشرط أن لا يكون بالغا وأن لا يكون معه أبوه أو جده، بهذين الشرطين أيضا يكون طاهرا تبعا لمن؟ لمن أسره من المسلمين. المورد الرابع من موارد التبعية أنه لو عندنا إناء، الإناء فيه خمر، الخمر تحول إلى خل، انقلب إلى خل. قلنا فيما سبق أن الخمر إذا تحول إلى خلين يكون الخل شنو؟ يكون طاهرا، يعني هو أصل خمر بس عالجنا حولناه إلى خل، الخل يكون طاهرا. الإناء أيضا، الإناء الذي كان فيه الخمر وتحول إلى خل أيضا يطهر، يطهر تبعا لمن؟ للخل، حتى وإن كان في السابق هو كان خمر، والخمر على رأي أنه نجس، لأن أيضا هذا موضوع خلاف أنه نجس أو ليس بنجس. طبعا الخمر ما يجوز شربه، هذا بالاتفاق حرام شربه بنص القرآن الكريم، لكن أنه نجس أو ليس بنجس هذا موضوع خلاف بين العلماء. على كل حال، بناء على القول بنجاسته، بنجاسة الخمر أو العصير العنبي أيضا قبل ذهاب ثلثيه، بناء أيضا على من يرى من الفقهاء نجاسته في هذه الحالة، إذا طهر تحول إلى خل أو انقلب العصير العنبي خلين جعلناه يغلي حتى ذاب ثلثا يطهر، فيطهر الإناء والملاعق التي تكون فيه أيضا. هذا أيضا بالتبعية. أيضا بالتبعية يد المستنجي إذا استنجى بيده. الحين الإنسان إذا دخل الله يعزكم دورة المياه واستنجى، شنو بيطهر نفسه؟ هو بيده، اليد عندما تلاقي النجاسة تتنجس أو لا تتنجس؟ تتنجس بالنجاسة. فإذا طهر موضع النجو تطهر أيضا يده تبعا لذلك. إذا ما يحتاج تغسل إيدك بعدين، أنت مجرد ما تطهر الموضع التعارف مجرد أن تطهره ويصبح طاهرا اليد أيضا تطهر تبعا لذلك. أيضا من موارد التبعية ذكر الفقهاء المكان الذي يوضع عليه الميت، المرتفع هذا أو الخشبة، السابق حطوه على خشبة الآن مثل المرتفع مثل المكان اللي في المغسل، هذا اللي حطوا عليه الميت. الميت أول ما يوضع يكون نجس، بعد أن يبرد جسمه يكون جسمه نجسا. بعدما يغسل، بعدما يغسل الميت يطهر. فإذا طهر الميت طهر المكان الذي وضع عليه وطهر ثيابه التي كانت عليه حين التغسيل مثل الخلقة أو السترة أو ما يوضع على عورته أثناء التغسيل أيضا يطهر، وتطهر أيضا يد الغاسل، المغسل اللي غسل الميت يده تطهر، لكن طبعا هو لازم يغتسل غسل مس الميت لأنه بيكون لاقاه مباشرة قبل أن يطهر جسم الميت، لكن يده يد الغاسل أيضا تطهر. إذن هذا أيضا المكان يسموه سابقا الفقهاء السدة، يعني المكان الذي يوضع عليه الميت أو السدة، المكان الذي يوضع عليه الميت هذا أيضا يطهر تبعا لطهارة جسد الميت بعدما ينتهي المغسل من تغسيله. أيضا من الموارد التي ذكرها الفقهاء البئر، إذا تنجس البئر إذا تنجس إما بملاقاته للنجاسة على رأيين أو بتغير أحد أوصافه الثلاثة على رأي آخر، هذا إذا طهر بنزح مقدار معين من الماء منه، البئر إذا تنجس لازم ينزح مقدار معين حددوه الفقهاء حسب البئر سعته وشيء، إذا نزح منه مقدار معين من الماء حتى طهر يطهر أيضا المكان الذي تنجس بنجاسة الماء ماء البئر. أيضا ذكر الفقهاء من موارد التبعية أنه لو في عذرة نجسة، عذرة نجسة ولاقتها نجاسة، هذا ينجس شنه أيضا؟ ينجس المكان، المكان الذي تكون فيه هذه العذرة. طيب هذا شلون تطهر المكان؟ كيف نخليه يطهر؟ لو تحولت هذه العذرة مع الزمن، تحولت إلى تراب أو تحولت إلى دود، هذه العذرة يطلع منها دود وصارت كلها دود، في هذه الحالة يطهر المكان الذي كانت فيه العذرة موجودة. إذن العذرة اللي كانت موجودة في المكان ولاقتها نجاسة تصير نجسة، مجرد ما تتحول إلى تراب أو إلى دود تكون هذه طاهرة. إذن التبعية هي طهارة شيء تبعا لطهارة شيء آخر مربوط به، فإذا طهر ذلك الشيء طهر ما يتبعه. بقيت مسألة أنه الأحفاد، بالنسبة احنا قلنا أنه الولد يتبع لأبويه، إذا أسلم الأبوين أو أحدهما يكون الطفل الصغير الذي لم يبلغ أو الذي لم يبلغ درجة التمييز ولم يختر شيئا على رأي آخر يكون شنه؟ طاهرا تبعا لأبيه. هنا في مسألة الأحفاد ولد الولد، هل شنو حكمه؟ الآن الجد مثلا أسلم، نفترض أن الأب بقي على كفره، ولد الولد شنو حكمه؟ هل أيضا يطهر الطفل الأحفاد؟ قال بعض الفقهاء بأن الأحفاد أيضا تبعا للأب أو للجد، لأن احنا قلنا أيضا الجد أو الجدة، لكن في بعض الفقهاء عندهم إشكال في هذه المسألة، قالوا أنه أن الجد بالخصوص، وبعضهم قال حتى الجد لا يلحق الطفل به وإنما يلحق بالأب والأم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.